لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه.
في 1999 شركة بيكسار الشهيرة لصناعة الأفلام الكرتونية احتاجت لبناء مقر جديد. رئيسها التنفيذي وقتها كانت عنده فكرة خلاقة وفريدة من نوعها. طلب من المصممين أن يكون هناك مبنى رئيسي واسع وفسيح، ولكن بشرط واحد، بدون أي حواجز في المنتصف. أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. تخيل معي مبنى مفرغ تماماً في المنتصف وسقفه مرتفع، كأنك داخل مسجد كبير بلا أعمدة. هذا المبنى تكون داخل الكافيتيريا وأماكن الاستراحة والترفيه للموظفين، وحتى دورات المياه الوحيدة كلها في الشركة مكانها هناك. هذه الفكرة اللي طلبها ستيف جوبز، ما غيره حق أبل، طلبها من المصمم المعماري وناقشها في مذكراته الشخصية الشهيرة. طيب، لماذا أصر جوبز على هذا التصميم؟ كان بإمكانه أن يتبع التصاميم المكتبية المعروفة، ويكون كل قسم في الشركة في مبناه أو طابقه الخاص ومرافقه الخاصة. ستيف جوبز كان يطمح لأن يخلق مساحة يلتقي فيها الموظفون ببعض بشكل تلقائي وعفوي، يعني يلتقي فيها موظفي الأقسام المختلفة مع بعض بالصدفة في طريقهم للكافيتيريا ولدورات المياه والاستلام شحنات البريد اللي كان مكانها الوحيد هناك. الغاية من هذه العفوية هي الإبداع التلقائي اللي سماه ستيف جوبز، يعني يلتقي موظف إدارة البرمجة بموظف آخر من إدارة تصميم الأجهزة، أو مثلا يلتقي الرسام الكرتوني بموظف بعيد عنه تماما في المالية. كانت الفرضية هنا أن هذه التفاعلات العفوية تحفز الإبداع والتفكير خارج الصندوق. كان يريد أن يستثمر قوة العلاقات الضعيفة. لما نتكلم عن العلاقات ولا نذكر كلمة علاقة، فأول شيء يخطر ببالنا هي علاقاتنا مع الأشياء المهمة في حياتنا، عائلتنا، أصدقائنا وزملائنا في القسم. وهذه علاقات قوية وتعتبر مؤثرة بشكل كبير على حياتنا، من فرص نجاتنا إلى تحديد ذوقنا في الموسيقى. ولو ناخذ نظرة على الأبحاث العلمية بنلاقي أصلاً أن 90% منها يركز على هذه العلاقات القوية. ولكن ورغم أهمية هذه العلاقات، مو بس هي اللي تأثر على مصيرنا، العلاقات الضعيفة لها تأثير ودور كبير في رسم مسارنا في الحياة. ولكن وش نقصد بالعلاقات الضعيفة؟ هي العلاقات الهامشية في حياتنا اليومية، حارس العمارة، راعي البقالة، أو حتى علاقتك مع زميلك اللي ما تعرف وظيفته في الدوام إيش بالضبط. لازم نفرق هنا أن الأشخاص في العلاقات الضعيفة ليسوا غرباء تماما عنك، لا، هم غرباء مألوفين، بينك وبينهم ألفة بسيطة، مثل الشخص اللي تقابله كل يوم في الممر، أو فني الكهرباء اللي تكلمه كل مرة يخرب معاك شيء في البيت، وهكذا.
في 18 سنة في نفس الصالون، ومن 18 سنة هذه وهو كل أحد حولي أصلاً من عائلتي والأصدقاء المقربين كلهم يروحون عندها، فهي كذا تعرفنا كلنا. وهي لبنانية زي ما قلت لك، فدايماً لما أجلس عندها السالفة الوحيدة اللي تجي كذا في بداية الحديث هي إنه طيب كيف الوضع في لبنان، كيف انهيار العملة عندكم. المثير في الاهتمام في الموضوع إنه قبل شهرين قدرت أنها تروح أول إجازة لها لبنان من بعد 5 سنوات. فطول الشهرين هذه أنا كذا جالسة وقاعدة أقول أنا أنتظر فلانة ترجع عشان تقص شعري، ما أقدر أروح أقص عند أحد ثاني غيرها، هو طبيعي يعني. وهي خفيفة الدم أصلا، فدائما لما أجلس عندها وهي تقص شعري كذا تقعد تسولف علي، مرة تعطيني أمثال لبنانية ما أتذكر منها ولا شيء من كثر ما هي غريبة.
كل علاقة اجتماعية تقدر تقيس قوتها بمعادلة رياضية بسيطة من 3 عناصر: الوقت المشترك اللي تقضوه مع بعض، والقرب العاطفي بينكم، وحجم المنفعة والأثر على بعض. خلينا نطبق هذه المعادلة على العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية فيها وقت مشترك عالي جدا، وفيها قرب عاطفي وحميمي، وكذلك فيها مكاسب ومنافع مشتركة للطرفين اللي هي مصلحة الأبناء مثلا. فلذلك العلاقة الزوجية تعتبر من العلاقات القوية اللي يصعب استبدالها. ولكن زميلك في العمل صح تقضون مع بعض 8 أو أحيانا 10 ساعات، ولكن قد لا يكون هناك قرب عاطفي ووجداني بينكم، فبالتالي معادلة القوة ستكون أقل قيمة من العلاقة الزوجية. لا يوجد أدنى شك في أهمية العلاقات القوية على تحديد مسار حياتنا وجودة حياتنا اليومية، ولكن هذه العلاقات يجي معها شيء سلبي، إن الأشخاص في علاقاتنا القوية يشبهوننا لدرجة كبيرة، فنعيش حياتنا الاجتماعية في دوائر متشابهة، وهذا طبيعي، فالإنسان ينجذب إلى من يشبهونه في العادات والتقاليد والفكر والمهنة واواوا. إحنا ننجذب للمتشابه معنا لأن ببساطة أسهل في التعامل معه وأقل غموضاً، فبالتالي الأمور معه تكون سهلة التنبؤ، نعرف ردة فعله، نعرف أفكاره، نعرف مشاعره، وبكذا يعيش الإنسان بأريحية وتلقائية مع هذا الشخص. ولذلك تجد البشر يتفرقون إلى جماعات صغيرة منسجمة كلما كانوا في مجتمع أكبر. مثلاً تشوف الجاليات العربية في مدينة الرياض، كل جنسية تسكن في نفس الحي ويروحون لنفس المسجد ويتزاوجون بعضهم البعض، مثل المصريين في حي الفوطة، وأهل الشام في سليمانية، والسودانيين في حي غبيرة، بل حتى السعوديين اللي جاوا للرياض بداية الطفرة تكثفوا في أحياء معينة، مثل أهل القصيم في حي الريان أو في شرق الرياض عموما. الفرد يميل لأشباهه لأنه خيار أسهل للعيش والتعامل. هذه النزعة نحو التشابه رغم ميزاتها ومكاسبها، إلا أنها تحرمنا الكثير من الفرص وتقيد حياتنا في خيارات محصورة، فرص الزواج، فرص العمل، فرص الصداقات، بل حتى ثقافيا ومعرفيا وسلوكيا تصير عندنا عدسة واحدة لرؤية الأمور من حولنا، بل حتى في طلب المنفعة. الانكفاء في دوائر اجتماعية ضيقة قد يعطل الكثير من شؤون الحياة اليومية. يعني مثلا لو عندك طلب متعطل في إحدى الشركات وتحتاج أحد يساعدك، غالباً أنت وإخوانك وأصدقائك تعرفون نفس الأسماء اللي ممكن تساعد، كلكم بتقولون ليش ما تكلم أبو نبيل، أبو نبيل يشتغل هناك وكل جماعتك تعرفه، رهانكم كله بيكون مربوط بأبو نبيل فقط. لكن لو كانت عندك علاقات ضعيفة منتشرة بشكل جيد، بتشوف تنوع هائل من المعلومات والخيارات اللي ممكن تعينك في أمورك.
ذاك الوقت كنت أنا في نهاية الكلية، وكنت أداوم حارس أمن أو سيكوريتي في شركة المياه. في ذلك الوقت كان في أحد الأصحاب في شفت المساء كان يجي يستلم أو ناخذ منه الاستلام. أنا كنت في شفت آخر الليل، هو في شفت المساء، كنت أخذ منه الاستلام، وكنت ألاحظ أنه يدرس قانون. يوم من الأيام أنا الفكرة كانت في بالي من زمان أنه تأجير معدات التصوير، لكن كنت أخاف من النظام القانوني في وحماية المعدات واستلام المعدات من السرقة وغيره. فأدلني ذاك الوقت أو سألت سؤال كذا من باب أنه أنا ودي أفتح شركة معدات، شو رأيك؟ قال لي سند أمر وعقد فقط، تدري أنا أسويها لك بدون ما أقول شيء، أنا أسويها لك، وش تبغى تفتح معدات؟ وش المعدات؟ خذ مني البيانات. خلال 3 أيام جاب لي نسخة من سند الأمر، نسخة من العقد، قال هذا أي عميل وقع يعبي، وأي شيء يصير لك جبها لي. بعد تقريبا 3 أو 4 أشهر طلبت أنا النقل إلى المساء بسبب ظروف الدراسة وغيرها، فنقلت إلى المساء وصار الآن صديقي المقرب. يعني لو الله ثم هو كان جلس سنة أو سنتين زيادة ما تحركت، لكنه كان دافع بسيط أو شرارة بسيطة اللي دفع هذا الكيان.
كل شخص في الشبكة الضعيفة بيطرح عليك خيارات مختلفة عن الشخص السابق، وبكذا المحصلة التراكمية بتكون عالية جدا لعدم وجود أسماء متكررة، وبهذا ترتفع احتمالية حصولك على المساعدة، وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي. كلما تمددت علاقاتك تضخم رأس مالك الاجتماعي. أول ظهور لمصطلح العلاقات الضعيفة كان في ورقة علمية منشورة في السبعينات الميلادية من أحد أهم علماء الاجتماع حينها، وكان عنوانها قوة العلاقات الضعيفة، وفيها شرح المفهوم بطريقة حسابية مستفيضة، واستشهد بدراسته حول طرق التوظيف في مدينته في بوسطن في أمريكا. هذه الدراسة بيّنت أن 84% من الموظفين حصلوا على وظائفهم عن طريق معرفة هامشية، يعني علاقة ضعيفة. ومن هذه الدراسة انطلق العالم وغيره في تأسيس خط معرفي جديد في علم الاجتماع يعنى بالعلاقات الضعيفة، لأن دورها مصيري في حياتنا. بالمناسبة ينصح بأنك إذا حبيت تنشر خبر بسرعة فانشره بين العلاقات الضعيفة، لأن كل علاقة ضعيفة تعتبر جهاز بث لشبكة واسعة من الناس. في المقابل لو نشرت الخبر فقط بين علاقاتك القوية اللي هم الأصدقاء والأهل، جهاز البث عندك بيكون محصور داخل شبكة معينة، يعني كل واحد بيبلغ الثاني وبيموت الموضوع بسرعة. انتقال المعلومة داخل الدوائر الاجتماعية يقاس حسابيا ورياضيا في مجال كبير اسمه سوسيومتريك. يعني مثلا أحد الباحثين في هولندا حب يفهم الطريقة اللي يخرج فيها المهاجرون واللاجئون من بلدانهم إلى أوروبا. اتضح أن أهم عنصر في الخطة هو اختيار المهرب الصحيح. أغلب المهاجرين ذكروا أنهم عرفوا عن هذا المهرب عبر العلاقات الضعيفة والمعارف البعيدة، مو عن طريق العائلة أو الأصدقاء المقربين. هذا الانتشار السريع للمعلومة اللي تحقق العلاقات الضعيفة كان برضو له بالغ الأثر في القضاء على مرض الحصبة في النيبال مثلا. النيبال كانت تعتبر من أسوأ الدول في معدلات المرض. هناك كون الناس شبكة ممتدة من المتطوعين اللي وصلوا لكل منزل فوق الهملايا وتحت الهملايا عشان يقدمون اللقاح، كل ذلك عبر معارف وعلاقات ضعيفة توصل المتطوعين بالناس.
انتقلت للعمل في مدينة أخرى، فكانت هذه أول تجربة لي للعمل في مدينة أخرى بعيداً عن الأهل والاستقلال، وابا معي أخوي اللي أصغر مني. فخلال رحلة البحث ما أعرف الأحياء، ما أعرف أي شيء في هذه المدينة، في رجال الله يذكره بالخير رحنا نشوف عمارته وما اتفقنا على العمارة، كانت أكبر من اللي إحنا نحتاجه ولا هي مناسبة. فسألنا سؤال بسيط، قلت له يا عم أنا بسألك بس يعني لو تتكرم تعلمني أفضل الأسواق الموجودة هنا، المحلات وين يتوجهون الناس بالعادة، أنا ما أبي أروح المجمعات الكبيرة. رد علي قال لي ما أنا ما أعرف صراحة. إلى هنا توقعت بأن علاقة التواصل بيننا وبين انتهت، لكن تفاجأت بعد ساعتين برسالة تحمل مواقع لوكيشنات في جوجل ماب لأفضل الأسواق، سواء أسواق الملابس، أماكن سياحية، أحياء، أرقى الأحياء الموجودة. فقال بما أن عمركم صغير كذا أفضل الأحياء وأمنها لكم في هذه المدينة وهذا 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 راح تكون مناسبة لكم، في حال جاكم أي استفسار أو أي سؤال اسألوني. بعد أسبوع من البحث رجع نفس الرجل أرسل، أنا ما أبي منكم أي مصلحة ولا لي أي غاية ولا تسيئوا فهمي، بس أبي أطمن لقيتوا شقة أو ما لقيته، ولو ما لقيته ترى شقتي محفوظة لكم إلين ما تلقون الشقة اللي تعجبكم. فقلت له كثر خيرك والله أنا لقيت شقة. قال هذا رقمي عندكم وأنا أخوكم الكبير في هذه المدينة.
ما نحتاج المزيد من الإقناع، لكن هذه الدراسة طريفة من نوعها. تم سؤال المشاركين لتحديد كم شخص التقوا معه خلال الأسبوعين الماضيين ويحددون نوع العلاقة مع هذا الشخص. بعد ذلك تم تعريض المشاركين لفيروس بسيط. النتيجة أن الأفراد اللي التقوا مع أشخاص أكثر كانت عندهم أعراض أخف وأبسط من المشاركين اللي كانوا في دوائر اجتماعية ضيقة. ممكن قد يعود لاختلاف مستوى المناعة اللي تتأثر بمستوى تعرضك للناس والمجتمع. خليني أسألك سؤال، لو أعطيك الآن كتاب وأطلب منك إيصاله لشخص ما يبعد عنك مسافات طويلة داخل السعودية، كم شخص تتوقع بتحتاج توصل للكتاب لأجل أن يصل لهذا الشخص؟ هذا بالضبط اللي حصل في تجربة العالم الصغير قبل 50 سنة، مع مع انتشار التقنية وقتها بدأ علماء الاجتماع في التفكير بتركيبة المجتمع وكيف يرتبط الناس بعضهم البعض، فولدت فكرة التجارب العلمية لقياس المسافات الاجتماعية بين الأفراد، يعني كم شخص يفصل بين فلان وفلان. تم حساب هذا الرقم عن طريق تجربة علمية مثل اللي ذكرناها قبل شوي. سلموا رسالة ورقية لأحد وأعطوه اسم شخص غريب في مدينة ثانية وبعيدة، وطلبوا من المشاركين أنهم يبحثوا في معارفهم وعلاقاتهم حتى تصل هذه الرسالة للشخص المستهدف. مرت الرسالة تقريبا على 6 أشخاص قبل أن تصل للشخص الأخير، وبعد عدة حسابات وتجارب مختلفة اتضح أن أي شخصين عشوائيين يفصلهم في المتوسط 6 أشخاص فقط، وهذا صار يعرف لاحقا بالsix degrees of separation. هذه الدراسة قبل اختراع الانترنت، قبل الواتساب، وقبل تويتر وتيك توك، وكانت في أمريكا المترامية الأطراف واللي يغلب على أهلها حياة فردانية منعزلة. الآن كم تتوقع المسافة اللي تفصلك مع أي شخص مجهول في السعودية؟ أعتقد ما يتجاوز 2. جرب الآن، كم شخص يفصلك عن ميسي أو عادل إمام؟ شخصياً يفصلني عن ميسي 2 فقط. صحيح هي علاقات معارف سطحية، وهنا تكمن قوة العلاقات الضعيفة، أنها وبالرغم من ضعفها إلا أنها جسور رائعة توصل الأفراد لغاياتهم.
أعتقد كيسي أفلك يفصلني عنه كم؟ والله كثير أحس، يعني ما أقدر أصب له بالطريق السريع. لا بس ممكن نوصل لبن أفلك، بن أفلك وصلنا في كيسي كذا أخوه يعني.
عبد المجيد عبد الله يلا. يمكن 2 إلى 3، أحد بيوصلني بمدير أعماله وهو يوصلنا فيه جوليا روبرتس، يمكن أحد في الـ NBC بعدين يوصلني بريا، بعدين ريا عندها توصلنا فيها، يعني ها يمكن.
مع تحديات الحياة اللي نواجهها كل يوم تمر علينا لحظات فرح ولحظات حزن، تختلف مشاعرنا من يوم اليوم، مرات نفهمها ومرات تستعصي علينا. لو كنت بحاجة لاستشارة مختص يساعدك على فهم نفسك وتحسين صحتك النفسية، حمل تطبيق لبيه، المنصة الرائدة في الصحة النفسية، وتواصل مع المختص بكل سرية وخصوصية.
جمالية العلاقات الضعيفة تتجاوز المكتسبات الملموسة مثل الحصول على مساعدة ووظائف وغيرها. العلاقات الضعيفة قد تكون متنفس لك وتساعدك في التعبير عن ذاتك ومشاعرك وآرائك بشكل واضح بدون الدخول في حساسية العلاقات القوية. العلاقات القوية عادة تحاتيها وتحسب لها 1000 حساب، وممكن عشان كذا صرنا نشعر بالارتياح لما نفضفض بكل مشاكلنا للأغراب، لأننا ما نحمل معهم وتجاههم أي حسابات واعتبارات، فهم لنا مساحة آمنة للتعبير بدون أي أحكام أو توبيخ. بخلاف تعقيد العلاقات القوية اللي نضطر نضبط فيها عواطفنا بشكل صارم حتى ما تتأثر هذه العلاقة، كما أن مشكلة العلاقات القوية والحميمية أنك تحمل تجاههم توقعات عالية، وكل ما ارتفعت التوقعات ازداد الإحباط والشعور بالخذلان. بينما العلاقات الضعيفة تعفيك من كل هذا، فلا توقعات ولا خيبات أمل. طبيعة العلاقات الضعيفة أن نسبة التوتر والاصطدام فيها أقل بكثير مقارنة بالعلاقات القوية، يعني حتى في حالة الخلاف لا يوجد مجال كبير للمشاعر السلبية وللشخصنة، وهذا لأن العلاقات الضعيفة محصورة ضمن أطر معينة ونطاق واضح، زي الميكانيك اللي يصلح سيارتك، فحتى لو صار بينكم خلاف غالبا ما راح تتأثر حياتك مقارنة لو حصل خلاف مع والدك أو ابنتك مثلا. وهذا قد يفسر نتيجة الدراسة اللي امتدت ل 12 سنة واللي قاست الصحة الذهنية لدى عينة، ووجدت أن الصحة الذهنية كانت أفضل لدى الأفراد اللي عندهم علاقات ضعيفة مقارنة بغيره. هناك علاقة طردية بين عمر الإنسان وعدد علاقاته، فكلما تقدمنا في العمر ضاقت دائرة صداقاتنا وعلاقاتنا، وهذا ما يعرف بنظرية الانتقائية الاجتماعية، يعني نصير أكثر انتقائية في الأفراد اللي نقضي وقتنا معهم. ولو بنقارن أهمية العلاقات الاجتماعية بين الشباب والبنات، بنشوف أن البنات أكثر حساسية للعلاقات وجودتها، بغض النظر عن كون هذه العلاقة ضعيفة أو قوية، وهذا لأنهم يستثمرون أكثر في الروابط الاجتماعية، وهذه الروابط لها دور أكثر في حياتهم مقارنة بالشباب. ولأجل ذلك تشوف عند البنات ردود فعل ممكن تكون حساسة تجاه مواقف ممكن الشباب يشوفوها عادية. طيب السؤال الآن، كيف نقدر نكون علاقات ضعيفة؟ أول مكان ممكن تنطلق منه لتوسيع علاقاتك هي أماكن روتينك اليومي، العمل، النادي، الحي، المسجد، وأي مساحة أخرى تتردد عليها. اعمل خريطة لحركتك اليومية، هل في مساحات وأشخاص تقدر تضيفهم لهذا الروتين؟ جرب مسارات جديدة ومساحات حركة جديدة. في الدوام مثلا، بدل ما تستخدم الكوفي المعروف عندك، ممكن تستخدم الكوفي في الدور الثاني. غير مكان كرسيك في قاعة الصف أو المؤتمرات اللي تروح لك اليوم مثلا. كلنا نجي لهذه الحياة ومعنا تفضيلات ورغبات معينة للناس اللي نبغى نحتك فيهم ونتعرف عليهم. بعضنا يكون متطرف في اختياراته ودقيق جدا وانتقائي، فما يصاحب إلا زملائه القادمين من نفس الديرة، أو ما يختلط إلا مع ناس بنفس وضعه الاجتماعي. هذه الفلاتر تضيق واسعا وتسد الطريق أمام تكوين علاقات ضعيفة قوية. فلذلك تنازل شوي عن بعض معاييرك وخليك مرن متوسع في علاقاتك الأفقية. تذكر هي علاقات ضعيفة، يعني ما راح تستثمر فيها جهد وطاقة كبيرة. وهنا تجربة قامت بها إدارة السكن في جامعة هارفارد لتحسين الحياة الجامعية لطلابها. سابقا كان الطالب يختار شريكة في الغرفة الجامعية، ولكن بدأت الجامعة برنامج التوزيع العشوائي للطلاب، فصار الطلاب يسكنون مع أفراد خارج دائرة صداقاتهم ومعارفهم. بالطبع الطلاب ما كانوا يشعروا بالراحة والانسجام في بداية السنة الدراسية، لكن مع مرور الوقت تنكسر الحواجز وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة صداقة، مما يعني انفتاح عالم جديد من المعارف والثقافات وطرق التفكير. من الجيد كذلك، وهذه قد تكون تحدي للبعض، أن يتآلف الشخص على الوجود في أماكن عشوائية تحظى بتنوع الناس، مثل الفعاليات والكافيهات أو الأندية، السوشيال هابس بشكل عام. هذه التفاعلات تساعد الشخصية في بناء عدة أبعاد، مثل الثقة بالنفس والرفاهية النفسية، وكذلك تبني الجسور الاجتماعية والعلاقات الضعيفة القوية. طبعاً إحنا نعيش في حقبة تاريخية لم يصل لها البشر سابقاً. إحنا نعيش في عالم متصل بعضه البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعية. هذه الشبكات تعتبر منجم هائل ونفيس لتكوين العلاقات الشخصية القوية والضعيفة. الاستثمار الجيد والاستخدام الذكي لهذه الشبكات يساعد الشخص أن يبني علاقات أفقية ممتدة، تثري المعارف وتصقل الشخصية وتحقق مكاسب كبيرة. تذكرون الدراسة القديمة في السبعينات على موظفي مدينة بوسطن وكيف حصلوا على وظائفهم؟ لينكدين أعادت نفس الدراسة في 2015 و2019 حتى يكتشفوا قوة العلاقات الضعيفة في زمن شبكات التواصل. اتضح لهم أن الحسابات اللي عندها علاقات ضعيفة أكثر كانوا أعلى المستخدمين في الوصول للفرص الوظيفية.
أنا كان هدفي أني أكون روائية، وكانت عندي محاولات كثير، يعني من عمري 20 إلى عمر 34 هيك محاولات وما كانت ناجحة، فتركت عني الكتابة وفتحت حساب إنستغرام. وبهذا الحساب أنا كنت هيك أشارك ترجمات عن قصائد، يعني أترجم قصائد عن الإنجليزي للعربي وأشاركها هيك يعني بحساب إنستغرام. فصار في هناك نوع من الزخم، يعني صار هناك متابعين يتابعون حسابي كرمال القصائد اللي أنا أترجمها. ومن ضمن المتابعين بالطبع كان هناك مترجمين ومترجمات، من ضمنهم مترجمة اسمها إيناس عباسي، هي مترجمة تونسية ومعروفة يعني. فاللي صار إنه ب 2017 بشهر 3 أتذكرها منيح، كان هناك في حساب لمدير دار نشر حط بحسابه الخاص بالإنستغرام إنه والله إذا في مترجمين حابين إنه يشتغلوا معنا في ترجمة روايات فمرحب بهم، حتى إذا ما كان عندهم خبرة. وبتذكر منيح إنه أنا شفت هالبوست وكان حتى بتذكر منيح أنه كان يوم سيء من أيام العمل، يعني كان يوم محبط في الوظيفة، وكنت في المكتب، ولما شفت البوست أنا قلت كنت يعني أعيش حالة إحباط وقتها، يعني فترة طويلة يعني، فقلت لحالي لا ما رح أقدم، ورحت البيت، فكنت بالفراش نايمة يعني. بعدين أتذكر منيح منيح إن هيك صوت، تعرف صوت لما يطلع لك مشن بالآيفون تن، فأنا شفت يعني شفت الآيفون، رفعته عن الطاولة وكنت نص نايمة هيك. بعدين شفت إنه إناس عباسي عملت لي منشن على البوست. أنا قلت أوكي يمكن إذا هي شافت إن أنا فيني إنه أنا أقدم رح أقدم. وعلى طول كتبت الإيميل لدار النشر، مدير دار النشر اللي هو أوريدي كان حاط البوست عنده، كتبت له قلت له أنا كذا كذا، صحيح أنا ما عندي تجربة سابقة بالترجمة الروائية، لكن هذا حسابي في الانستغرام، فيك تشوف في كل الترجمات اللي أنا مشاركتها اللي هي عن قصائد شعرية. تصدق ما مر ساعة إلا رد علي وقال لي حتى بالإيميل، قال لي أنا عارفك إيمان أسعد وفرحت كثير، يقول لما شفت إيناس عباسي إنها هي حاطة منشن باسمك، وعلى طول وافق، قال لي خلص كهذا بعثنا لك البي دي اف تبع الرواية والعقد، وإذا كل شيء أوكي معاك وقعي وبعثي لنا. هيك ظرف ساعتين ثلاث ساعات انتقلت من كوني عاجزة تماما عن اختراق الوسط الأدبي بأي طريقة كانت، ظرف ثلاث ساعات فتح لي الباب شرع، لأنه من بعده يعني توالت علي المشاريع الترجمة الروائية، ويعني وإلى الآن أنا واصلة 8 ترجمات.
قد يبدو الحديث مع الأغراب ثقيلاً لدى البعض، بالأخص في الحقبة الاجتماعية الحالية، حقبة الإنسان المنكفئ الذي يعيش معظم يومه منعزلاً وسط الحشود، يصطدم بجدران الفقاعة الضيقة التي يعيش فيها. مهمة بسيطة مثل هلا والله كيف يومك صارت صعبة، وقد تكون أصعب لمن شخصياتهم انطوائية بعض الشيء. أصبحنا نتوجس ونتكاسل من الحديث العابر مع الآخرين، بل صرنا نعتقد أن الطرف الآخر لن يرحب بحديثنا وسيعتبرنا متطفلين على مساحته. في دراسة على ركاب الحافلات في إحدى المدن الأوروبية، 40% ذكروا أنهم يخجلون من الحديث العابر مع الشخص اللي يجلس جنبهم، لكن بعد تجربة والطلب منهم ببدء الحديث اتضح لاحقاً أن الأغلبية أبدوا سعادتهم من بدء الحديث العشوائي، وأن حتى الطرف الآخر كان مرحباً بالكامل بل وسعيداً بهذه المحادثة العابرة. تكررت هذه الدراسة عدة مرات وعند مجموعات متنوعة، وكلها تشير لنفس النمط: إحنا معنا نزعة مستمرة وتخوف مزمن من نظرة الآخرين تجاهنا، وهذا الاعتقاد هو اللي يمنعنا ويوقفنا من الحديث مع الآخرين، فيتحول الاعتقاد والوهم إلى سلوك وواقع. هناك مبادرات عالمية لحل مشكلة الإنسان المنكفئ، فهناك مثلا سلسلة قطارات خصصت عربات معينة باسم الحديث العابر، بل هناك مقهى هنا في السعودية يقدم لافتة بسيطة تضعها على طاولتك لتعلن رواد المقهى بأنك مرحبا بالآخرين في جلستك. نعم، هذه اللحظات غالبا لن تغير دوران العالم ولا في قضاياك الكبرى، ولكنها ستصنع فارقا في تلك اللحظات المهدرة والمتكررة في روتين حياتك اليومية. هناك سعادة تنتظرنا في المصعد، في طاولة المقهى، وفي طريقنا للمسجد. اقتنصها، فنحن كائنات اجتماعية نسعد بالآخر ونحتفي به رغما من كل الحواجز التي تعيش في أذهاننا. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود، حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن، وصنع موسيقاها عيسى نجم، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبد الله. شكرا لمن شاركونا قصصهم. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة، راسلونا على بريد البرنامج adam@8.com.